بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال كلامنا مستمرا في الحديث حول الأدلة التي يتمسك بها لإثبات جواز النظر إلى وجه المرأة الأجنبية وكفيها، وقد وصل بنا الكلام إلى الحديث حول النصوص، وقد استعرضنا فيما مضى صحيحة علي بن سويد، كما استعرضنا رواية علي بن جعفر، وكان آخر ما وقفنا عليه رواية عمر بن شمر. بينا أن رواية أو صحيحة علي بن سويد تامت الدلالة على المدعى، إلا أن المناقشة من الأعلام في دلالتها يوجب الريب ويسلب الوثوق والإطمئنان، يحول دون جزم الفقيه في مقام الإفتاء على الاستناد إليها. ولذا قلنا لو انحصر الدليل فيها كان ذلك موجبا للتوقف وعدم الجزم. استعرضنا رواية علي بن جعفر، قربنا دلالتها، قلنا بأنها تامة، ما احتمله سيدنا قد صلى تربته الطاهرة لم نقبل، منعنا من الاستناد لها ضعف سندها. وصل بنا الكلام إلى رواية عمرو بن شمر. قبل أن أتعرض إلى رواية عمرو بن شمر أود أن ألفت النظر إلى استدراك فاتنا عندما كنا نتحدث عن صحيحة علي بن سويد. إذا تتذكروا في صحيحة علي بن سويد قلنا بأن سيدنا رضي الله تعالى عنه تقريبا التزم بما التزم به العلمان صاحب الجواهر والشيخ الأعظم قدس الله نفسيهما، وقرر بأن موضوع الرواية عبارة عن النظر الاتفاقي، وليس موضوع الرواية عبارة عن النظر القصدي، وبناء عليه قال لا دلالة للرواية على جواز النظر إلى وجه وكفي المرأة الأجنبية، بل ذكر أن حمل الرواية على النظر القصدي يأباه علي، شخصية علي بن سويد، وهو كما تعلمون، وذكر مانعين. عندي في المقام استدراك، ننتظر تعقيب سيد يوسف لأن سيد يوسف عنده تعقيب. عندي في المقام استدراك وهو ما صدر من سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه في كتابه الصلاة، فإنه مغاير تماما لما صدر عنه في كتاب النكاح في شأن صحيحة علي بن سويد. يا شيخ زكي أقرأ من المجلد 12 من الموسوعة وبالتحديد صفحة 78 لمن أراد المتابعة. قال سيدنا قدس سره: والعمدة فيما استدل به صحيح علي بن سويد المتقدم، إلى أن يقول: وقد تعرض في الجواهر لهذه الصحيحة وحمل الابتلاء فيها على الصدفة والاتفاق من دون تعمد وقاصد. شاهدنا: وأنت خبير، كلام سيدنا، ببعد هذا الاحتمال عن سياق الرواية جدا لمنافاته لقوله فيعجبني النظر إليها. وهذا يساعد على ما سبق وتمسكنا به من أن التعبير بكلمة يعجبني النظر إليها ينافي أن يكون النظر نظرا اتفاقيا، ويساعد على أن يكون النظر نظرا مقصودا ومرادا إلى السائل. الظاهر في تحقق الإعجاب حال النظر غير المنفك حينئذ عن القصد، فلا يلائم النظر الاتفاقي عن غير عمد، وحملها على إرادة الإعجاب بعد صرف النظر والحادث بعد التأمل في النظر السابق كما ترى، فإنه خلاف المتراءى من إسناد الإعجاب إلى النظر الظاهر في تحققه في هذا الحال كما عرف. الجميل أيضا يا شيخ عاطف أنه أشار تقريبا إلى إشكال الفاضل النراقي من حمل الرواية على صورة الاضطرار وعدم جريان ذلك، ولذلك قال صفحة 79 يا سيد يوسف: ونحوه في الضعف حمل الابتلاء على الاضطرار الرافع للتكليف، وأن الوجه في السؤال ما يدخله من الإعجاب بعد النظر، فإن إطلاق الابتلاء على الاضطرار لم يعهد في المحاورات، فهو استعمال غير مأنوس لكونه على خلاف المتفاهم العرفي من هذه الكلمة كما لا يخفى. نعود لنعقب بكلام عقبنا به من قبل في الآيات. نحن الآن أمام كلامين متنافيين، فبينما هو هنا يقرر أن موضوع الرواية، طبعا هو في النهاية منع دلالة الرواية على المطلوب والتزم بنفس النتيجة التي التزم بها الشيخ الأعظم من أن الرجل لكونه يعمل في عمل يضطر بسبب عمله إلى مخالطة النساء، فجاء يسأل، وبالتالي نظر الرواية إلى هذا الجانب. لكن في النهاية هو التزم بأن الرواية تشتمل على القصد، وهذا خلاف ما جاء في كتاب النكاح. التزم أيضا بأن الرواية لا يحمل الابتلاء فيها على الاضطرار، وإنما يحتمل الابتلاء فيها على شيء آخر. هذا يناقض ما تقدم منه أو حكيناه عنه في كتاب النكاح، وبالتالي نبقى حائرين، هل نلتزم بما أفاده في كتاب الصلاة أم نلتزم بما أفاده في كتاب النكاح؟ كنا نقول سابقا علنا نوفق أن نحظى بلقياه قد صلى تربته الطاهرة في عالم البرزخ، فنسأل منه: سيدنا الجليل، على ماذا تبنون؟ على ما جاء في كتاب الصلاة أم ما جاء في كتاب النكاح؟ سيد يوسف يبدو عند تعقيب في المقام، نسمع تعقيبه قبل لا ننتقل إلى دراسة سند رواية عمرو بن شمر. فضل سيدنا.
الله يعزكم شيخنا، بس أنا رسلت للأخوان كأن التقديم لباب النكاح، يعني لبحثي في مبحث النكاح، هو المعتمد، أن مقرر باب الصلاة اختصر كثيرا واضطربت كلماته فيه واضحة، يعني مع أنه كان يعتبر أفقه من مقرر باب النكاح، وهذه كانت عدة قرائن يعني تفيد أن باب النكاح هو ما يلتزم.
اتفضل وجيبوا القرائن.
أولا فرق بينهم 7 سنوات للتقرير، ذكر مقرر باب النكاح أن السيد الخوي راجعه بتمامه، بينما مقرر باب الصلاة قال لا، عرض جملة منهم
على أي حال إحنا ما نبغى يعني كلاهما واقف بين يدي جليل سبحانه وتعالى، وكلاهما جليل قدس الله نفسيهما، سواء العلم البروجردي أم العلم التقي الخوئي، كلاهما جليل، أستاذان جليلان لهما من المكانة ما شاء الله. هذا كلام أنه السيد الخوي راجعه بتمامه، السيد الخوي راجع بعضه، لما أن علاقة، خب ليكن البعض الذي في نهاية غير عندنا علم إجمالي، ليكن البعض الذي راجعه السيد الخوي مرتبط به هذا المورد.
يعني يبقى التقديم إلى ذاك، تأخر الزماني.
مو خب تأخر الزماني في التأليف، لو تأخر الزماني في الإلقاء. ده الإشكال اللي عرضه شيخ محمد التاروتي في الجلسات الماضية، يعني هل نحرز أن السيد الخوئي بحث كتاب النكاح متأخرا عن كتاب الصلاة؟
كأن السيد التقي الخوئي يعني كأن أشار أنه هذا في مقدمته، يعني حضرت البحث كامل وعرضت مباشرة، لخصته وعرضته للوالد.
أدري هذا فارغين عنه، أبغى أثبت لي أن كتاب النكاح، يعني لنفترض هكذا أن السيد الخوئي قدس سره في تدريسه على العروة الوثقاء التزم بالترتيب، ابتدأ من كتاب التقليد وتوقف هناك في نهاية كتاب الإجارة مثلا، فمر بالتقليد ثم الطهارة ثم الصلاة ثم الصوم ثم الخمس ثم الزكاة ثم الاعتكاف زين إلى الحج، ثم انتقل بعد ذلك إلى مثلا كتاب الإجارة كتاب الشركة المضاربة إلى آخرة، فمضى بهذه الكيفية.
نراجع إن شاء الله.
على أي حال يبقى أن الأمر يدور مدار تقديم أي البحثين حتى يقرر في المقام القبول والعدم. أعود لما وقفنا عنده في البحث الماضي، كان آخر ما تعرضنا إليه تعرضنا إلى رواية عمرو بن شمر. طبعا الجميل جدا يا سيدنا الجليل أنه تعرض في كتاب الصلاة إلى رواية عمرو بن شمر، وتقريبا ذات ما قاله في كتاب النكاح قاله أيضا عن رواية عمرو بن شمر في كتاب الصلاة. أقرأ إليكم شيء وإن كان هنا شوية أكثر تفصيل، لاحظوا. وفيه طبعا ومنها ما ورد من نظر جابر إلى وجه الزهراء سلام الله عليها وهو أصفر من شدة الجوع، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله فصار أحمر، أي رواية عمرو بن شم. وفيه أن هذه الروايات بأجمعها ضعيفة السند كما لا يخفى، شاهدنا، بل لا يمكن الاستدلال بها حتى لو صحت أسانيدها، إذ لا يمكننا التصديق بخروج الزهراء عليها السلام سافرة الوجه عند جابر ونحوه من الأجانب، فإن مثل هذا لا يكاد يصدر عن امرأة عادية عفيفة، فضلا عن سيدة النساء بضعة سيد الأنبياء مصدر كل عفة وحياء. وقد ورد غريز إلى الخطباء، وقد ورد أن ابنتها زينب وهي الصديقة الصغرى عليها السلام لم تكن تخرج إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله إلا ليلا عندما لم يكن أحد يرى شخصها بل ولا شبحها، فإذا كانت هذه حالة ابنتها وهي الصديقة الصغرى فما ظنك بها نفسها وهي الصديقة الكبرى بأبي وأمي صلوات الله عليها. هذا غريب، هني كلام لم يتناقض، هنا التزم بذات ما التزم به تقريبا في كتاب النكاح، ويكاد يكون التعبير هو التعبير، وأن الموجب إلى رد رواية عمرو بن شمر الضعف السندي من جهة والمنع المضمون من جهة أخرى. فما أدري بالنسبة لبقية الموارد ما هو الوجه في هذا التغاير أو التناقض أو التبدل، علمه عند ربي. على أي حال قلنا فيما مضى بأن الكلام في سند رواية عمرو بن شمر، خب قد تناقش الرواية سندا بسبب راويها وهو عمرو بن شمر للبناء على ضعفه مقابل من بنى من الأعلام على وثاقته، وهذا يعني أن في الرجل قولين: القول الأول البناء على كونه ضعيفا لا يعول على مروياته، القول الثاني البناء على وثاقته. وقد اختاره المحدث النوري قدس الله تربته الطاهرة في قاتمة المستدرك، وعليه أيضا آخرون كما ربما يتضح مما سأذكر الآن. أما القائلون بالتضعيف فقد تمسكوا لذلك بأمرين: الأمر الأول تضعيف ابن الغضائر إياه، فقد ذكر ابن الغضائر في ترجمته عمرو بن شمر، عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي كوفي، روى عن أبي عبد الله وجابر شاهدنا ضعيف. لكن يمكن لشيخ موسى أن يرد هذا التضعيف فيقول: قبول هذا التضعيف مبني على التسليم بثبوت كتاب الضعفاء لابن الغضائري، ولقائل أن يقول بعدم ثبوت الكتاب المذكور له، بل قيل هو كتاب ادعاه بعض علماء العامة ونسبه لابن الغضائري، وابن الغضائري منه براء. وقد ذكرنا في محل عدم تمامية الدعوة المذكورة، وبنينا في المباحث الرجالية على الالتزام بثبوت كتاب الضعفاء لأحمد ابن الغضائري كما هو مقرر. وقد يقول أحدكم للحسين يعني للابن أو للأب: الأمر عندي سيان، أثبتتموه لذا أم لذاك، في النهاية كتاب الضعفاء غضائري، أكان للابن أم كان للأب لا يهمني، وإن كنت أختار أنه للابن. المانع الثاني اللي بيذكر شيخ موسى جوابا عن الأمر الأول: بعد التسليم بثبوت كتاب الضعفاء لابن الغضائري، إلا أننا نقرر بأن تضعيفاته مبنية على الحدس وليست مبنية على الحس، ومن المعلوم أن التضعيف الحدسي لا يعول عليه ولا يرتب عليه أثرا، فترفع اليد عن. قلت يا شيخ موسى: لم يثبت أن تضعيفات ابن الغضائري تضعيفات حدسية، بل الصحيح أنها من التضعيفات الحسية، ومع كونها تضعيفا حسيا لا يرد الإشكال المذكور. إذن الأمر الأول وهو تضعيف ابن الغضائري إياه. أمر الثاني الذي يمكن ذكره في المقام وهو تضعيف النجاشي إياه في موضعين: الأول في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي، فإنه بعدما تعرض إلى التعريف به قال: روى عنه جماعة غمز فيهم وضعفوا، منهم عمرو بن شمر ومفضل بن صالح ومنخل بن جميل ويوسف بن يعقوب. عمرو بن شمر ضعفوا، إذن عمرو بن شمر ممن؟ من المضعفين، فيثبت. واحد، طبعا لم يعقب النجاشي عن ذلك لا من قريب ولا من بعيد. الثاني في ترجمة عمرو بن شمر نفسه، لأن النجاشي ترجمه، قال: عمرو بن شمر أبو عبد الله الجعفي عربي، روى عن أبي عبد الله عليه السلام ضعيف جدا. بعد واضح أن المقام نص في التضعيف ولا مجال للالتزام بقبول مروياته. طيب، المحدث النوري قدس الله تربته الطاهرة أجاب عن تضعيف النجاشي رضي الله تعالى عنه، فقال بالتالي: قال بأن الظاهر أن منشأ تضعيف النجاشي له يعود إلى نسبة الكذب والوضع له من مجهول لا يعرف حاله. طيب، مع أن هناك ما يدل على نفي الكذب عنه وعدم وضعه، وهو رواية الأجلاء عنه واعتمادهم على تفسير جابر الجعفي الذي بروايته. وقد ذكر المحدث النوري رواية 5 من أصحاب الإجماع عنه، ورواية 10 من الأجلاء وكبار الرواة، أمثال يونس بن عبد الرحمن وحماد ومحمد بن خالد البرقي وإسماعيل بن مهران ومحمد بن سنان ونضر بن سويد وغيرهم. قال المحدث النوري: وكيف يحتمل في حقه التضعيف أو الضعف بالكذب مع اعتماد هؤلاء عليه وفيهم مثل يونس وحماد الذي بلغ من تقواه وتثبته واحتياطه أنه كان يقول: سمعت من أبي عبد الله عليه السلام 70 حديثا فلم أزل أدخل الشك على نفسي حتى اقتصرت على هذه 20، وهل يروي مثله عن غير الثقة؟ المأمون كلام المحدث النوري، إلى أن قال: يؤيد ذلك اعتماد علي بن إبراهيم عليه في تفسيره كثيرا. إذن كلام المحدث النوري لو جئنا نحلل نجده ينحل إلى دعوين: الدعوة الأولى أن مصدر تضعيف النجاشي الاعتماد على قائل مجهول لا يعرف، وهذا موجب لعدم التعويل عليه. الدعوة الثانية نفي الكذب والوضع عنه اعتمادا على رواية الأجلاء عنه وفيهم من قد سمعت. هكذا قد أجاب. أما بالنسبة للدعوة الأولى فتدفع بأن الظاهر أن المحدث النوري كان نظره لما ذكره النجاشي في ترجمة جابر ابن يزيد الجعفي لا ما ذكره النجاشي في ترجمة عمرو بن شمر. أرجع إلى العبارتين بس حتى للالتفات. في ترجمة جابر بن يزيد الجعفي ماذا قال النجاشي؟ روى عنه جماعة شاهدنا غمز فيهم. من هم الغامزون؟ لم يذكر النجاشي الغامزين، وبالتالي قد يكون الغامز ممن يعول عليه وقد يكون الغامز ممن لا يعول عليه، فهنا عندنا مجهولية صحيح. لكن لما انجى النجاشي في ترجمة جابر نفسه في ترجمة عمرو بن شمر نفسه ماذا قال؟ قال: عربي روى عن أبي عبد الله عليه السلام ضعيف جدا. بعد هذا كلام من؟ هذا كلام النجاشي وليس كلام أحد غيره. فكيف يقال بأن الغامز أو بأن المضعف مجهول الحال؟ واضح أن المضعف هو النجاشي. داك نعم في ترجمة جابر يحتمل، أما في ترجمة عمرو بن شمر أبدا الكلام غير مقبول. ده واحد.
لماذا يكون يشير إلى الأولى هو؟ يعني لما قال ضعيف الثانية في نفسه هو عمرو بن شمر يشير إلى الأولى.
احتمال وارد، احتمال وارد، لكن التعبير أو العبارة لا تتحمل. يعني ما أقول لكم الاحتمال باطل، احتمال وارد لكن العبارة لا تتحمل. يعني لماذا عبر هناك غمز فيهم بنسبة الفعل إلى من؟ إلى مجهول. وهني لا، استخدم العبارة التي تصدر منه عادة في حق الرواة: ضعيف أو ثقة. فواضح أن التعبير صادر عن من؟ عنه هو وليس عن الآخر. ها
احتمال انه يعني اعتمد على ما قاله في ترجمة جابر.
هذا اقول خلاف مدلول العبارة. يعني لا، ولذلك قلت واكرر لا ادعي ان محتملكم في غير محله، لكن اقول خلاف الظاهر. طيب
يبقى احتمال. نعم تفضل شيخ.
هذا بالنسبة إلى الدعوة الأولى. أما الدعوة الثانية وهي رواية الأجلاء أو أصحاب الإجماع عن وما شابه، زين، فقد أجاب عنها سيدنا الخوئي رضي الله تعالى عنه، ونعم ما أجاب، ولذلك نكتفي بجوابه. ماذا قال السيد الخوئي تعقيبا على كلام المحدث النوري في ترجمة عمرو بن شمر من معجم رجال الحديث؟ قال: إن رواية الأجلاء أو أصحاب الإجماع عن شخص، وكذلك على أساس قضية اعتماد علي بن إبراهيم ها اللي جت في الأخير، وكذلك اعتماد القدماء عليه، لا تدل على وثاقته. بيان ما أوجزه سيدنا رضي الله تعالى عنه: قد تكرر منا وتكرر منا أكثر من مرة أن رواية الجليل لا تعد أمارة من أمارات التوثيق، وأن مدلول أصحاب الإجماع الوارد في كلام الكشي لا يدل على وثاقة المروي عنه من قبلهم. وفقا لرأي السيد الخوئي أقصى ما يفيده مدلول عبارة أصحاب الإجماع وثاقة ذات أصحاب الإجماع كما أفاد ذلك الفيض الكاشاني وتبعه في معجم رجال الحديث قدس الله تربته، أو كما نختار نحن بأن العبارة تشير إلى المنهج الفهرستي المشير إلى ملاحظة المضمون لا ملاحظة الراوي، فيكون التعبير المذكور أجنبيا. إذن هذا ما يريد أن يقرره السيد الخوئي قدس الله تربته جوابا عن كلام المحدث النوري. الشيخ النمازي في كتابه مستدركات علم الرجال، إذا تبغى تراجع يا شيخ جعفر المجلد السادس صفحة 45، عقب تعقيبا ينبغي الالتفات إليه، عشان يا شيخ موسى إذا بتجيب الموضوع ليلة بكرة اذكرنا في الأجر ولك الأجرة. يقول الشيخ النمازي: وظاهر أن وجه استضعافه أخباره التي توهم أن فيها الغلو. طيب، إذن منشأ التضعيف أن رواياته كانت تشتمل على فضائل ومقامات عالية وسامية للمعصومين عليهم السلام، حملوها على أنها غلو، وبالتالي حملوه على أنه كذاب في نسبة هذه النصوص. يهمني ذا التعليق، يلا يا شيخ موسى ده موضوعك الآن. وظاهر أن بعض ما تعده القدماء غلوان يعد الآن من ضروريات مذهب الشيعة، أن ما تعده أن بعض ما تعده القدماء غلوا يعد الآن من ضروريات مذهب الشيعة. وعندنا المثال المعمولي المعروف: أما كان شيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة يقول بأن نفي السهو عن النبي أول درجات الغلو؟ اليوم زين العصمة عندنا ألا تعد من ضروريات المذهب بل ضروريات الدين؟ عصمة النبي نتكلم زين. فهذا الذي يشير إليه الشيخ النمازي رحمه الله في كتابه مستدركات الرجال أو علم الرجال. روشان؟ خب، طبعا هذه قضية أنه ما يعد عند القدماء غلوان يعد اليوم من ضروريات المذهب، أنا بالنسبة لي عندي عليها تحفظ كبير جدا، لأنني من المصرين على أن المعتقد لم يتغير ولم يتبدل عما كان عليه. بمعنى ذات ما نعتقده نحن اليوم في أن الإمامة نصبا من الله سبحانه وتعالى ونصبا من محمد صلى الله عليه وآله هو الذي يوجد عندنا اليوم. ما نعتقده في علم المعصوم عليه السلام بالغيب هو الذي كان يعتقد به أصحاب الأئمة وأصحاب النبي صلى الله عليه وآله. حتى العصمة يا شيخ يوسف، يا سيد يوسف، حتى العصمة التي نعتقدها كان أبو بكر يعتقد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله معصوما في الأفعال والأقوال في مقام التطبيق وليس في مقام تبليغ الأحكام الشرعية. صار واضح؟ فإذا هذا كله يساعد على أنه ما نعتقده نحن اليوم ونعده من ضروريات المذهب أو ضروريات الدين هو ذاته الذي كان يعتقده أصحاب الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام في تلك الفترة. سخب موجود بعض الغلاة ذاك شيء آخر. بلي
نقول المعرفة اللي كانت موجودة عندهم تختلف، مو الاعتقاد، معرفتهم بحقائق هذه الأمور.
خب هذا جميل جدا يا ابني، التفاوت في دائرة المعرفة حتى عندنا اليوم. يعني أنت الآن يا ابني قد تصل إلى مستوى من المعرفة في شخص سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله، طيب أنا لا أصل إلى هذا المستوى، ذاك يصل إلى مستوى من المعرفة في شخص سيدة الزهراء روحي فداها، أنا لا أصل لهذا المستوى. خب تفاوت الأفراد في المعرفة لا يعني هذا المعنى. اللي أريد أوصل إلى دائما ذا التبرير أن ما نعتقده نحن اليوم هو الذي نعده من الضروريات كان يعد بالأمس من الغلو، أو ما يعد بالأمس من الغلو اليوم أصبح من ضروريات الدين والمذهب، هذا في غير محلة. أبغى أصل لهذه النتيجة. صار واضح؟ طيب
زين. بس
طيب خب نعود إلى ما نحن فيه. إذن إلى هنا تبين أن الأمرين المذكورين لتضعيف عمرو بن شمر لا يسالمان عن الإشكال ولا مجال لرفع اليد عنهما. يقع الكلام الآن فيما يذكر في مقام التوثيق لعمرو بن شمر. القائلون بالتوثيق تمسكوا بمجموعة أمور. أول تلك الأمور اعتماد الصدوق قد صلى تربته الطاهرة عليه، فقد وقع في طريق الشيخ الصدوق إلى جابر بن عبد الله إلى جابر بن يزيد الجعفي، ووفقا لما ذكره الصدوق في مقدمة الكتاب من أنه لم ينقل في كتابه الفقيه إلا ما يكون حجة بينه وبين ربه فيكشف ذلك عن اعتماده عليه فيثبت المطلوب. جوابه: تمامية هذا الوجه تعتمد على أن يكون مسلك شيخنا الصدوق قدس سره في حجية الخبر هو خصوص خبر الثقة وليس الخبر الموثوق بصدوره، لأنه لو كان مختار شيخنا الصدوق رضي الله عنه الثاني فإنه لن يكون الاستناد لشيء من النصوص كاشفا عن اعتبار سندها، بل قد يكون ذلك لوجود قرائن أوجبت الوثوق بصدورها. وقد ذكرنا في محله بناء الصدوق رضي الله تعالى عنه على الثاني دون الأول، وهو الوثوق لا الوثاقة. الطريق الثاني لتوثيق عمرو: ترجمة الشيخ الطوسي له في الفهرست والرجال دون إشارة منه إلى ضعفه وعدم قبول مروياته، وهذا يعني أنه لو كان كذابا لكان ذلك موجبا للنص عليه. عدم نص الشيخ على ذلك يكشف عن حسن حاله على أقل تقدير. خب لو سلم هذا الوجه فإنه مجرد ظهور وليس نصا، ولا يقاوم النص الصادر من ابن الغضائري والنجاشي رحمهم الله المتقدم، ولا أقل لا يقاوم كلام النجاشي، لأن يمكن شيخ زكي يقول كلام ابن الغضائر غير مقبول إما لعدم ثبوت النسبة للكتاب أو لعدم كون التضعيف حسيا بل حدسي. النجاشي بعد يا شيخ زكي تشكك في ثبوت فهرست النجاشي للنجاشي، تشكك في كون الصادر عن النجاشي في التضعيف والتوثيق حسي. إذن الظهور الصادر من عبارة الشيخ الطوسي لن يقاوم النص الموجود في عبارة النجاشي على التضعيف، ده أولا. ثانيا لا بد من الالتفات إلى أمر كررناه غير مرة، وهو أن كتاب الفهرست يا شيخ محمد ليس كتاب جرح وتعديل، وإنما كان غرض الشيخ الطوسي قدس سره من كتابته تعداد مصنفات أصحابنا دون إشارة إلى شرح حالهم وما قد يتضمنه من بيان حال بعضهم أحيانا، فإنه من باب الاستطراد ليس إلا. خب، عدم تعرض الشيخ الطوسي رضي الله تعالى عن لبيان حاله في كتابه الرجال لا يكشف بالضرورة عن نفي الكذب عنه، فقد يكون ذلك لعدم جزمه بذلك أو عدم ثبوت ذلك عنده، لا أنه ينفي عنه ذلك. إذن النتيجة عدم التمامية. الطريق الثالث للتوثيق وقوعه في أسناد تفسير علي بن إبراهيم القمي. الطريق الرابع وقوعه في أسناد كامل الزيارات لابن قولويه، وقد عرفت حال هذين التوثيقين وعدم صلاحيتهما لعدهما ضمن التوثيقات العامة. مرة من مرات ذكروني أن نقف عند عبارة ابن قولويه لنرى هل يمكن أن يستظهر منها دلالة التوثيق أو لا. الوجه الخامس ما جاء عن الوحيد في التعليق على منهج المقال من أنه لم يطلع على رواية تدل على ضعفه وذمه بخلاف بقية أصحاب جابر، بل إنه قد نص على أنه يعتقد اعتبار مروياته على أساس كثرة رواية علي بن إبراهيم عنه في التفسير وكذا الصدوق رحمهما الله. مع الغض عن كون الموثق وهو الوحيد من المتأخرين الذين لا يعول على الصادر عنهم، فإن كلامه مستند للحدس وليس ناجما عن حس. ماذا قال؟ لم يطلع على رواية تدل على ضعفه بخلاف بقية أصحاب جابر، أيضا اعتمد على رواية علي بن إبراهيم وعلى رواية الصدوق، فإن هذه قضية حدسية وليست قضية حسية. نعم قد توجب الوثوق والاطمئنان لصاحبها، لكن ليس شرطا أن تكون مفيدة لذلك عندنا، وبالتالي يكون هذا الوجه كسوابقه غير صالح للاستناد. الوجه السادس اعتماد المفيد قدس سره عليه، وهذا يظهر منه في موضعين. الأول في كتابه الكافية والذي ألفه مبنيا على المسائل العملية وتقيد الأخبار وردها وقبولها، وقد تلقى أخباره في هذا الكتاب بالقبول ولم يعمد إلى رد شيء منها. الثاني في الرسالة العددية التي ألفها للرد على أصحاب العدد، وقد نص على كونه من الفقهاء الأجلاء الذين يعول على مروياتهم، وهذا وجه سالم في نفسه، يبقى ملاحظة مع المعارضة مع الوجهين السابقين. الوجه السابع والأخير رواية الأجلاء عن واعتمادهم على مروياته، فقد كانوا يروون عنه ما يرويه عن جابر بن يزيد الجعفي غالبا، بحيث يعد هذا منهم توثيقا حسيا فلا يعارضه التضعيف الصادر من النجاشي رحمه الله، لأنه سوف يكون بمثابة التضعيف الحدسي. وقد اعتمد هذا الوجه الفاضل المعاصر الشيخ محمد سند وفقه الله. خب، طبعا هذا الوجه السابع مضافا لما عرفته منا غير مرة من عدم تمامية الكبرى التي يعتمد عليها هذا الوجه للبناء على الوثاق، وهو رواية الجليل، فلا تعد رواية الجليل أمارة من أمارات التوثيق. فإن ثانيا إن نقلهم عنه عفوا ثانيا إن من المحتمل أو عفوا ثانيا إن نقلهم عنه خصوص مرويات جابر قد يكون لخصوصية في روايات جابر، يعني أنهم قد اطلعوا على ما يساعد على عدم وجود وضع أو تدليس وكذب فيها فحصل لهم الوثوق بها، لأن ذلك يعود إلى الاعتماد والتعويل عليه. فيبقى عندنا رواية المفيد عنه في الرسالة العددية مثلا وتضعيف النجاشي. هنا يا شيخ عاطف سوف نعمد إلى الترجيح، فإن كنت من القائلين كالسيد الخوئي بترجيح قول النجاشي على غيره مطلقا، فلا ريب في تقديم قول النجاشي القاضي بالبناء على التضعيف. وإن كنت معنا من الذين لا يرون تقديم مقالة النجاشي، نحن نقدم ابن الغضائر الأصل الموضوعي المعتمد عندنا في الحل والربط هو ابن الغضائر، فقطعا كلام المفيد رضي الله تعالى عنه لا يقاوم الكلام الصادر من ابن الغضائر رضي الله تعالى عنه، وبالتالي الأمر يقتضي البناء على ترجيح قوله للحكم بضعف عمرو بن شير. إن أبيت يا شيخ محمد التاروتي وقلت نحن لسنا مع السيد الخوئي ولا معكم، فلا نرجح النجاشي كما لا نرجح ابن الغضائر، سيما وأن الطرف المقابل هو واحدة من أهم القامات العلمية في العالم الإسلامي وليس في المذهب الجعفري، وهو الشيخ المفيد قدس سره. إذا لا مناص بعد استقرار المعارضة عن التساقط، وسوف يصبح عمرو بن شمر حينئذ مجهول الحال، فلا يعول عليه ولا يعمد لا يعمل بمروياته. نعم،
كلام الغضائري وكلام النجاشي شيخنا يعني صريح، واما كلام شيخ المفيد او اعتمد على كلام شيخ المفيد مو صريح،
لا 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 لا، كلام الشيخ المفيد في الرسالة العددية صريح، من الرواة الأجل من الفقهاء الرواة الأجلات الثقات. بعد خب، حتى لو لم ترد كلمة الثقة، هذا التعبير من الفقهاء الأجلاء الكبار بعد عبارات يعني أبلغ من التصريح في التوثيق.
كلام شيخ المفيد عن حس لو عن حس؟
طبيعي عن حس، بعد من القدماء إذا بتقبل الطوسي عن حس بتقبل النجاشي عن حس أيضا، المفيد وهو أستاذهما لابد أن يكون عن حس أيضا. إن أبيت كما قلت لا مناص عن التساقط، فنعود إلى أن عمرو بن شمر مجهول الحال، وبالتالي ستكون الرواية ضعيفة السند. إذن النهاية أن الرواية فضلا عن اشتمالها على ما لا يمكن الالتزام به ضعيفة السند، لأن عمرو بن شمر ضعيف ولا أقل من كونه مجهول الحال. الكلام بعد ذلك في بقية الروايات أحيله للبحث القادم، والحمد لله.